بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمعنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. في حديثي هذا اليوم حول استقبال هذا الشهر الفضيل، والذي نحن على عتبات دخول شهر رمضان المبارك. أسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر الفضيل ونحن بخير وصحة وعافية، وأن يديم الخير على الأمتين العربية والإسلامية، وأن يوفقنا جميعا حكاما ومحكومين لما فيه عز الملة وصلاح الأمة، إن ربي خير مسؤول. إخواني وأخواتي، ربنا جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار، يخلق ما يشاء ويختار. ولذلك ربنا جل وعلا حينما خلق الملائكة اختار جبريل فجعله أفضل الملائكة، وحينما خلق الخلق جعل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الخلق من بني البشر على الإطلاق، وحينما خلق الله جل وعلا الأرض جعل خير البقاع المساجد، وحينما خلق الله جل وعلا هذه المساجد جعل أفضلها المسجد الحرام، وحينما خلق الله جل وعلا هذه المدن وهذه الأراضي جعل أفضلها مكة المكرمة. هذا خلق الله جل وعلا واختياره، ما ينبغي لأحد أن يختار دون الله جل وعلا. وحينما خلق الله جل وعلا الأشهر والأيام جعل أفضل الأشهر هو شهر رمضان المبارك، ولذلك شهر رمضان المبارك هو واسطة عقد الشهور عند الله جل وعلا. هذا الشهر الفضيل ميزه الله جل وعلا بجملة من المزايا، وخصه بجملة من الخصائص، إذا تأملت في بقية الأشهر تجده يتميز على هذه الأشهر بهذه الخصائص وبتلك المزايا. ولأجل هذا حق لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن يكثروا من الدعاء في بلوغ شهر رمضان، وأن يكثروا من الدعاء بعد رمضان بالقبول، كما يروى أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ويدعون الله 6 أشهر أن يتقبل منهم الصيام والقيام وسائر الأعمال. وهذا يدلنا على أن رمضان يعيش ويسكن في نفوسهم ويسكن في قلوبهم، وذلك لعلمهم بما في هذا الشهر من الخيرات والبركات، ولذلك استودعه الله جل وعلا أعمالا صالحة يرفع الله جل وعلا بها الدرجات ويعلي بها المنازل، وأيضا يكفر الله جل وعلا بها الخطايا والسيئات. ولذلك إن صح التعبير أقول بأن شهر رمضان من أدركه فقد أدرك رأس ماله في هذه الحياة، وهي فرصة العمر التي ربما لا تتكرر للإنسان في الأعوام القادمة. أنا وأنتم والجميع يعرف أناسا في العام الماضي صاموا معنا هذه السنة بين يدي الله رب العالمين، كلنا نعلم ذلك، من أرحام، من أقارب، من أصدقاء، من جيران، من زملاء عمل، بل من أناس قد لا يعرفوننا لكن نحن نعرفهم من المشهورين من النخب، ذهبوا بين يدي الله عز وجل. والقضية قضية أنك لست حينما فسح الله في عمرك ومد في أجلك فإن الموت قد يخطفك كما خطف غيرك، ولذلك يجب على الإنسان أن يكون عنده الاستعداد الكامل لهذا الشهر الفضيل، والاستعداد التام لاستثماره واهتباله واستغلاله بما يقرب إلى الله رب العالمين. أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأدي حقوقه قولا وفعلا وزادك فاتخذه للمعادي، فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. نعم إخواني وأخواتي، هذا الشهر العظيم هو شهر الصيام، كتبه الله وفرضه على أهل الإسلام. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا الشهر شهر القرآن، يقول الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الشهر فيه ليلة، من وافقها وقبله الله عز وجل هي خير من ألف شهر، قال جل وعلا: ليلة القدر خير من ألف شهر. هذا الشهر الفضيل شهر هو محطة لحط الخطايا، ومكان لحرق السيئات. هذا الشهر محل لرفعة الدرجات عند رب الأرض والسماوات بإذنه جل وعلا وتقدس. ولذلك الكيس العاقل الفطن الذي يقف على قمة الحقيقة في هذه الدنيا ويعلم بأنها ليست بدار إقامة ولا بمحل خلود ولا بأرض دوام، إنما هي دار نجعة ومحل نقلة، وأن الثاوي فيها راحل وأيامها مراحل، هو الذي فعلا يستثمر هذا الشهر استثمارا جيدا. ولعلكم تعرفون بأن الناس في تعاملهم مع شهر رمضان على ضربين وقسمين ونوعين: قسم عرف قيمة هذا الشهر ولذلك استعد له مبكرا يعني الاستعداد الإيماني الروحاني، استثمره استثمارا عظيما بصيام نهاره وعدم جرح هذا الصيام، وبقيام ليله، وبكثرة قراءة القرآن، والإكثار من الختمات، بكثرة ذكر الله، وبكثرة الدعاء والتأله والتنسك لله، والحرص على كل عمل صالح في هذا الشهر، فيخرج من الشهر وقد أذهب الله عنه الذنوب والآثام، حتى يخرج منه كيوم ولدته أمه، ليس عليه ذنب ولا خطيئة. قسم ثاني وللأسف الشديد والله يحزنني ويؤلمني أحوال هؤلاء الناس الذين ما فقهوا ولا فهموا ولا عرفوا معنى هذا الشهر الفضيل، إنما نظرهم ظاهري وصومهم صوم عادة وليس صوم عبادة، فتجد الواحد منهم صومه مجرد تقليد للمجتمع وللبيئة وللذين حوله. تجد هذه النوعية من الناس لا يفقهون معنى الصيام. الصيام على نوعين: صيام عن الأكل وعن الشرب وعن الجماع في نهار رمضان لمن كان متزوجا، وصوم عن جميع الآثام والخطايا، وهذا يسمونه صوم أهل الخصوص، صوم الخاص الذين فعلا عرفوا قيمة الصيام، ولذلك يخرجون من شهر رمضان بدروس وبفوائد، يخرجون وقد أعادوا صياغة أنفسهم وذواتهم، يحرصون على أن يأخذوا من رمضان يجعلوه نقطة للصلح مع الله عز وجل في كل تكاسل وتخلف عن الفرائض أو وقوع في المحرمات، الصلح مع دين الإسلام من خلال الاتيان بالأعمال الصالحة والابتعاد عن كل ما نهى الله عنه، الصلح مع الآخرين ممن حوله من أهل بيته من جيرانه من أرحامه، الصلح مع الذات، لأن بعض الناس وللأسف الشديد لديه سلوكيات وأخلاق لا تليق بالمؤمن، فتجد لما يسمى هذا الشهر شهر الصبر مثلا يصبر، شهر القدرة على الانتصار على النفس وعلى الذات وعلى الشهوات، حينما يمتنع عن اللذائذ والطيبات، يعني هو قادر على أن يمتنع عن كثير من الخطايا والمعاصي والسيئات. هذا الشهر الفضيل قليل للأسف الشديد من يفقه هذا المعنى، ولذلك الآن الناس شغلهم الشاغل وقلقهم الساهر ما هو الاستعداد بالأطعمة والأشربة والإسراف في ذلك، شيء طبيعي الناس يستعدون بالأطعمة، لكن ليست بهذه الصورة التي سلبت الناس اهتماماتهم الأساسية أو الأساس في قضية الصيام، أصبح الهم مصروف إلى مثل هذه الشكليات وإلى مثل هذه الظواهر إلى مثل هذه الأشياء التي يتزينون بها، وغاب عنهم المعاني السامية لشهر رمضان المبارك. وبعض الناس وللأسف الشديد بدل أن يعني يستثمر هذا الوقت في الطاعة والعبادة يستثمره في النوم، فتجد النهار كله نائما وليله كله قيام. ينام النهار يقول لك الحر شديد والصوم متعب وشيء من هذا القبيل، ويفوت الصلوات، فوت الظهر، فوت العصر، ربما لا يصحى إلا على المغرب، ولو لم يكن هناك أكل ربما ما صحى إلى هذه الصلاة. وبعضهم للأسف الشديد يسهر الليل ويعتقدون بأن رمضان هو فترة النهار فقط، وما أدري من أين أتوا بهذا الفهم المغلوط. من قال لكم بأن رمضان أو شهر رمضان هو النهار فقط؟ النهار شرع الله عز وجل صيامه بالامتناع عن هذه المفطرات، وأما الليل فشرع النبي عليه الصلاة والسلام استثماره بالقيام، بقراءة القرآن. تعلمون أن قديما كان الرجل إذا جاء إلى بيته ونام قبل أن يأكل يحرم عليه الأكل إلى أن تغيب الشمس من اليوم الثاني. هذا كله داخل ضمن هذه العبادة. ثم لطف الله بعباده ونسخ هذا الأمر، قال جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذا لطف الله وفضل الله. ولذلك إخواني وأخواتي بارك الله فيكم، الليل من رمضان، ولذلك الإنسان يشرع له أن يقوم الليل، يشرع في حقي أن يقوم الليل وأن يستثمر كل لحظة. لأن للأسف الشديد بعض الناس الآن يعني لما ينتهي من الصيام يأتي الليل كأنه يريد أن ينتقم من هذا اليوم، ينتقم من هذه اللحظات التي امتنع فيها عن الطعام والشراب، فيذهب في المولات وفي الأسواق وفي مقاعد المقاهي وربما يؤذي الناس، وربما يشرب الشيشة أو يشرب الدخان أو يتهتك. يعني أمر غريب جدا، كأنه جاء ينتقم من النهار الذي عاشه. يا أخي الفاضل ويا أخت الفاضلة، رمضان ليله ونهاره سواء من حيث الأجر والثواب، لكن صحيح أن في النهار تمتنع عن الأكل والشرب وعن الجماع، لكن في الليل تقوم الليل، تقرأ القرآن، تصلي، ولا يمنع أن الإنسان يمارس بعض المباحات واللهو، زيارة الأرحام، زيارة الوجهة، زيارة الأقارب، ممارسة نشاطات شرعية، ممارسة نشاطات مباحة. أنا قصدي أن بعض الناس حينما يأتي الليل يتهتك، حينما يأتي الليل يعني ينخلع من ربقة الحياة ويبدأ يمارس أشياء غاية في القبح، نسأل الله العافية والسلامة. ليل رمضان ليل مبارك، يقوم الإنسان الليل كله أو أغلبه، يصلي مع المسلمين التراويح، يقرأ القرآن، يحاول أن يلزم بيته وأن يبكي على خطيئته وأن يراجع حسابات نفسه. إذا ما الفائدة من الصيام إذا كان الإنسان في نهاره نائما وفي ليله قائما في الأسواق وفي المولات وفي الحدائق وفي كذا؟ ما الفائدة إذن؟ ولذلك بارك الله فيكم رضي الله عنكم، لا بد أن نفهم معنى الصيام. الله عز وجل ماذا قال؟ قال: لعلكم تتقون. لعلكم تتقون، وين التقوى الآن التي يحققها الصيام عند أغلب الناس؟ نحن الآن أبناء الواقع، نعيش الواقع. لو كانت فعلا هناك تقوى أثمره هذا الصيام ما وجدنا هذه الممارسات وهذه الأخطاء وهذا القفز على الثوابت، ما وجدنا هذا أبدا. ولذلك يا إخواني وأخواتي بارك الله فيكم، لا بد أن نفقه معنى الصيام. الصيام ليس فقط هو يعني أن نتزين بهذه الأشياء، الصيام يعطينا دروس وعبر، الصيام مدرسة إن صح التعبير. الذي يمر عليه رمضان ويخرج وما فقه معنى الصيام ولا غفر له، هذا محروم. قد دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أول درجة من درجات منبره فقال: آمين، ثم الثانية قال: آمين، ثم الثالثة قال: آمين. فقال الصحابة: يا رسول الله سمعناك تقول آمين، ما هم لم يسمعوا غير أن النبي يقول آمين. قال: نعم، أتاني جبريل فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك فقل آمين، فقلت آمين، اللهم صل على محمد. ثم قال: رغم أنف امرئ أدرك والديه أحدهما أو كلاهما ولم يدخله الجنة فقل آمين، فقلت آمين. ثم قال: رغم أنف امرئ أدركه رمضان وخرج ولم يغفر له فقل آمين، فقلت آمين. يعني الدعاء عليه والعياذ بالله، يدخل رمضان ويخرج وهذا الشخص ما يغفر له، ما يغفر له، هذا يعني من أبعد الناس عن الخير. ولذلك الناس في رمضان على قسمين: مرحومين ومحرومين. المرحوم هو الذي استثمر الشهر استثمارا شرعيا دينيا في العبادة والطاعة والقرب، وحرص أن يقلل من الخلطة ويبكي على نفسه كما كان حال السلف الصالح، حتى بعض الأئمة كان يوقف دروس العلم، يقول هذا شهر القرآن ويعتزلون. كان بعض العلماء يوقف دروس العلم ويعتزل في المسجد، يقول نحفظ صيامنا عما يجرحه. كان السلف لدرجة أن الآن أصبحنا البعض لما يتحدث العلماء بمثل هذا يستغرب، يقول كيف هذا يختمون كل ليلة، يختمون القرآن كل ليلة، كل ليلة. لماذا؟ لأنهم قطعوا العلائق والعوائق والمشوشات والمشغلات كلها قطعوها وخلوا بربهم جل وعلا، فبارك الله في أعمارهم وأوقاتهم في عبادتهم. عثمان رضي الله عنه يختم القرآن في ليلة، عبد الله بن عمرو بن العاص يختم كل ليلة، الشافعي وأحمد هؤلاء كلهم يختمون القرآن. هذا شهر القرآن، شهر الصيام، شهر القيام، شهر ذكر الله، شهر الدعاء. ولذلك الذي يدخل عليه رمضان ويخرج ولم يسجل فيه طاعة ولا عبادة ولم تغفر ذنوبه، هذا والله محروم. هذا إن صح التعبير ليس له قلب، يحتاج أن يشتري قلب، فإن قلبه قد مات. ولذلك للأسف الشديد بعض الناس الآن يقول لك يعني السنة القادم واللي بعد، يا مسكين يا مسكين، هل تعلم أنك تعيش إلى السنة القادمة؟ هل تعلم أنك تعيش إلى السنة القادمة؟ أنت لو نشب ثوبك بمسمار في جدار أو باب رجعت إليه لتخلصه، مسمار الهوى قد غرس في قلبك وفي نفسك، فيجب عليك أن ترجع في حسابات نفسك وذاتك، وأن تتأمل في حقيقة حياتك، وأن تعلم بأن من حاول أن يتغافل عن حقيقة الدنيا فإنه والله مغموس ومحروم. الدنيا حقيقة ظاهرة وواضحة، هي محطة وقنطرة وممر ومعبر وليست بدار مقر، هذا الواقع. ولذلك انظر إلى الأمم السالفة والقرون الخالية، انظر إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم يقبضه الله؟ إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يا إخواني، شهر رمضان مستودع من مستودعات الخير، مستودع من مستودعات الخير. شهر رمضان نبع صافي بالأجر والخير، شهر رمضان بحر متلاطم بالأجور في ميزان حسناتك. شهر رمضان في واقع الأمر محطة لغسل جميع أوضارك وذنوبك وخطاياك السابقة، ولذلك استثمروه إخواني وأخواتي. أول فضيلة من فضائل شهر رمضان أن الله عز وجل أضافه إلى نفسه إضافة تشريف وتعظيم وبيان قدر هذا الشهر. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم. طيب أليس الصوم والأعمال الباقية كلها لله؟ بلى، لكن الله جل وعلا بيّن بأن هذه العبادة عبادة السر، عبادة في واقع الأمر جميع العبادات، يعني ربنا جل وعلا بيّن الأجر، صلاة الجماعة 27 درجة، كذا من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون، هكذا. الصوم لما كان عبادة جليلة يستطيع الإنسان أن يخادع الناس، يظهر إليهم لا يأكل ولا يشرب، من الذي يطلع عليه؟ الله عز وجل فقط، هو الذي يعلم سره ويرى ويعلم خلجات ضميره. والمقصود بأن الإنسان لما كانت هذه المفطرات ممنوع منها الصائم ويستطيع أن يتعاطاها الأكل والشرب وكذا، لكن الإيمان المتربع على عرش قلبه هو الذي يمنعه من ذلك، ولا يستطيع يدخل المطبخ ويأكل، ما أحد يراه، حتى أولاده ما يرونه، يستطيع غرفته يأكل، ما أحد يراه، لكن هناك شيء في القلب، هناك ضمير، هناك مراقبة، يعلم بأن الله يراه، ولذلك ما يتجرأ. فالله عز وجل جازاه بأن أعطاه ماذا؟ الأجر الذي لا حد له. ولذلك قال جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. جاء في أحد أوجه التفسير الراجحة: إنما يوفى الصابرون، يعني الصائمون، الصائمون أجرهم بغير حساب. لماذا؟ لأنهم صبروا على هذه الطاعة، وصبروا عن المعصية، وصبروا على قدر الله، فجمعوا أنواع الصبر الثلاث. إذن هذا شهر خصه الله لنفسه وميزه، ولذلك شرفه بأن قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أمر آخر: هذه الرائحة المستقبحة المستكرهة عند الناس التي سببها خلو المعدة من الطعام، جاء في الحديث القدسي قال: ولا خلوف فم الصائم. الخلوف الشيء الذي يخلف، يعني يأتي بعد شيء ثم خلفه. هذا الخلوف، الرائحة الكريهة التي هي رائحة مستكرهة في طبع الناس، ما يرغبونه، عند الله أطيب من ريح المسك. لماذا؟ لأن سببها معصية، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن دم الشهيد: اللون لون الدم والريح ريح المسك، لأن سببه طاعة لله عز وجل، قدم مهجة نفسه في سبيل الله عز وجل. كذلك الصائم، ربنا جل وعلا يجعل هذه الرائحة المستكرهة المستقبحة عند بني البشر أطيب عندهم الريح المسك، أطيب عندهم الريح المسك. الأمر الآخر: النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يسأل عن أفضل العمل، ما أفضل العمل يا رسول، ما أفضل العمل يا رسول، فكان يقول: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. وفي حديث آخر: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. كان يحث على الصيام صلى الله عليه وسلم، يقول: لا مثل له ولا عدل له، هذا صوم النفل فكيف بصوم الفرض، هذا صوم النفل فكيف بصوم الفرض. ولذلك الصوم لا عدل له. الصوم في واقع الأمر مظهر من مظاهر الإيمان، الصوم في واقع الأمر دليل على صحة اليقين، لأن الإنسان حبب إليه الطعام والشراب والشهوة، لكن هنا يأتي الإيمان المتربع على عرش القلب والذي امتلأ به الصدر، فينتصر على مراد النفس وهوى النفس، ينتصر على مراد الشيطان، وينتصر على هذه المغريات، فيمتنع الإنسان لله عز وجل. ولذلك الصوم لا عدل له، لا مثل له. حتى ذهب بعض أهل العلم في قول معروف في كتب الفقه بأن الصوم من حيث الأفضلية أفضل من الصلاة، يعني الصوم النافل أفضل من صلاة النافل، وهذه مسألة خلافية. فالراجح قول الجمهور بأن الصلاة أفضل، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك، فبيّن بأن الصلاة هي أفضل الأعمال عند الله جل وعلا. طيب، أمر آخر إخواني وأخواتي: أن صيام رمضان، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له جميع ما تقدم من ذنوبه. طيب، ما معنى إيمانا؟ يعني تصديقا، ها؟ إيمانا تصديقا بأن هذا فرض من الله وأمر من الله، استجابة لذلك، ها؟ إيمان استجابة لذلك، يستجيب لله عز وجل، واحتسابا للأجر، بمعنى أنه لما يأتي رمضان ينبغي أن ينشرح صدر العبد، ينشرح صدر العبد، ولا يتجهم وجهه، ولا يقطب جبينه، ولا يحصل في نفسه حرج من هذا الشهر. لاحظ، هذه رسالة لكل إنسان ربما غلبته الشهوة. بعض الناس الآن يحصل في نفسه يقول: إذا جاء الشهر أتضايق. لماذا يا حبيبي تتضايق؟ يقول لك: والله أنا أدخن، أشرب الدخان، وهذا يمنعني وكذا. راجع حساباتك، راجع نفسك، المسألة خطيرة. لا بد أن تصوم إيمانا واحتسابا، تصديقا بالله عز وجل وبرسله وبأحكامه وبشرعه وبأمره، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، وأيضا احتسابا للأجر. الصوم فيه مشقة صحيح، لكن تحتسب الأجر، لأنك تعلم بأن ما بعده سعادة ورفعة ورضا عند الله سبحانه وتعالى. هذه هبة من الله، هدية لك أنت الآن. لو قيل لك: يا فلان أو يا فلانة، أنت جايتك هدية مليون درهم أو دينار أو ريال في الطريق جاي، كم من السعادة التي يعني ستغمر صدرك وقلبك. ما هي الحالة التي ستعيشين وأنت تنتظرين هذه الهدية متى تأتي؟ ها؟ شهر رمضان هبة من الله، منحة وهدية لكم يا عباد الله، يا إخواني ويا أخواتي، والله إنها من أعظم المنح. لما يأتيك يعني يجب على الإنسان أن ينشرح صدره. لماذا؟ جميعنا خطاء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. عندنا من الخطأ الذي نعلمه والذي لا نعلمه، عندنا من التقصير في الواجبات، عندنا من بعض الممارسات، قد يكون شيء من مع الجيران، مع الأقارب، مع الأرحام، مع الوالدين، مع الأولاد، مع الزوجة، مع الزوج، عندنا أشياء كثيرة. هذا كأنك أنت الآن دخلت لتغتسل هذا الشهر، أشبه بمغتسل لتنظيف هذه الأوساخ التي علقت بك. ولذلك يفرح الإنسان، وهي كما قال جل وعلا أياما معدودات، أيام معدودات. الآن الناس كلهم لما يبدأ الأسبوع الأول قالوا ها ما شاء الله رمضان سريع، صح ولا لا؟ يقول رمضان سريع يمشي، أيام معدودات ويذهب. لكن الخوف متى؟ حينما يخرج الشهر وأنت ما استثمرت استثمارا يقربك إلى الله رب العالمين. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله وتصديقا بشرعه وبخبره، تصديقا بنبيه واحتسابا للأجر ورضا بهذه العبادة وطمأنينة لها وشرح صدر ومحبة، لك في حرار وجه وتقطيب جبين وبعث التضجر هذا بأف أو شيء، هذا مما يبطل عليك العبادة إن تضجرت بمثل هذه الطريقة. لأن ركني العبادة قائم على شيئين: كمال الذل، كمال المحبة لله رب العالمين. كمال المحبة لله، كل ما أمر الله بإنما هو لك لا عليك. لذلك العباد لن يوصلوا إلى الله نفعا لو من في أقطارها اجتمعوا على أن ينفعوا الله، ما نفعوا بشيء، ما زاد ذلك في ملك الله شيء. فالله هو الغني، هو الغني، والناس هم الفقراء، هم الفقراء. ولو اجتمعوا على يضر الله شيء ما أوصلوا شيئا من الضرر لله أبدا. فالله عز وجل لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين، إنما هي لك يا عبد الله. أمر آخر من فضائل هذا الشهر العظيم أن من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يا الله يا الله، ما هذا الجود، ما هذا الكرم؟ من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أي فضل هذا؟ هذا جود الله، هذا فضل الله، هذا عطاء الله سبحانه وتعالى. ولذلك قيام رمضان، أنت إذا قمت مع الإمام ليلة، قمت مع الإمام كأنك قمت الليل كله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة. يا الله، كتب الله له قيام ليلة كاملة، كأنك قمت من بعد العشاء إلى أذان الفجر. هذا كله أجر وثواب لك. ولذلك احرصوا يا أخواني على صلاة الجماعة، صلاة التراويح، أو صلوا في بيوتكم صلاة التراويح أنتم وأولادكم ونسائكم إذا كان ما أدركتم صلاة التراويح في المسجد. وطيب أنك تدرك أنت أيها الرجل تحرص على قيام الليل مع الإمام، تحديدا أنت أيها الرجل تحرص على قيام الليل مع الإمام، ولا تتضجر من طول صلاة الإمام. للأسف الشديد الآن بعض الناس يرجعون من التراويح مأزورين غير مأجورين بسبب هذه الغيبة واللت والعجن والخوض في عرض الإمام، طول وكذا. يا أخي، هذه فترات، لحظات، 29 يوم أو 30 يوم، أنت الآن عندك كم شهر وأنت في راحة وتصلي متى شئت من الليل ومرتاح وكذا. هذه أيام قمها مع الإمام حتى ينصرف، يكتب الله لك قيام ليلة. الآن أسألكم بالله، يعني أطول مسجد عندنا الآن كم يطول؟ كم يطول؟ 45 دقيقة مثلا، 45 ساعة. الناس الآن يجلسون على الأمور الملهية والمشغلة وعلى الأمور التي لا خير فيها ساعات طويلة. ليش هنا تتضجر؟ لأن الشيطان يؤزك أزا. بل بعض الناس إمام المسجد والله يحلف بالله العظيم إنه ما يصلي أكثر من نصف ساعة، وتجد من وراء يتضجر، يقول كذا. لا، ومن يتضجر الأصحاء الأقوياء الأشداء، وأما كبار السن وأما الذين أصابهم الوهن فعندهم رغبة وحماسة ومحبة في إطالة الإمام. وهذه والله مجرب، وأنا جربتها في مسجدي كثيرا، تجد بعض كبار السن يقول لا قصرت أطل، وبعضهم يجلس. يا أخي أنت الآن يعني إذا افترضنا مثلا شعرت بتعب اجلس، يجوز الجلوس في النافلة حتى لو كنت قادرا على القيام، لكن ما ترجع من المسجد وأنت تطعن في الإمام وتطعن في المؤذن وتطعن في كذا، وكأنك أنت جاي يعني كأنك خجلان من الأهل يعني عشان تصلي التراويح، وتقول والله صليت التراويح. لا، التراويح لله ما يبع علشان كذا. يا أخي لا تصلي، أحسن خلك في بيتك أفضل لك من أنك تذهب إلى المسجد وتغتاب الناس. صلي في بيتك، يعني صلاة التراويح ليست واجبة في المسجد، صلي في بيتك وصلي ما شئت، وحط كرسي في البيت واجلس عليه وصلي، والله أفضل لك من أنك تذهب إلى المسجد وتطعن في هذا وتسب في هذا. أصبح الناس للأسف الشديد يكسبون الأجر هنا ويحرقونه في مثل هذه الأمور. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أمر آخر، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر. هذه الليلة التي أنزل الله فيها سورة كاملة، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. في لأهل العلم كلام طويل في ليلة الفجر، عفوا في ليلة القدر، أختصره بأن بهذا الجواب، ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان. والراجح من أقوال أن تتنقل سنة في ليلة 21، سنة 27، سنة 23، سنة 27، هكذا في الأوتار. بعض الناس الآن للأسف يجزم على أنها ليلة 27، وشوف الآن المساجد ليلة 27 اللهم بارك تكتظ، تحتاج إلى نفس. لكن ليلة 28 ما في أحد، وين راحوا الناس؟ يعتقدون خلاص والله ما دام أنا صلى ليلة 27 خلاص كتب، كأنه كشف عن اللوح المحفوظ وكتب بأنه من أهل ليلة القدر. أسأل الله ذلك، أتمنى والله، أسأل الله، أرجو الله، أرجو الله أن الجميع من أمة محمد عليه الصلاة والسلام يكونوا من أهل ليلة القدر، وممن سجلوا بأنهم من أهل قيام الليل وافقوها ووفقهم الله لها. لكن هذا لعب، أنت تخادع نفسك صحيح، لكن ما تخادع الله عز وجل. ولذلك يا أخواني بارك الله فيكم، هذا الشخص الذي يسرف على نفسه في رمضان ثم يجي ليلة 27 ويعتكف أو كذا، ثم بعد 28 يبدأ يسرف على نفسه، هذا لعب، هذا يحتاج إلى توبة، هذا يحتاج إلى توبة. يعني مثل هذا العمل كأنه والعياذ بالله يعني يخادع الله عز وجل، ما يصلح مثل هذا الكلام. عمر بن الخطاب جاءه رجل يسأله يقول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. يقول يا أمير المؤمنين ما هي الصلاة الوسطى؟ عمر يعرف الصلاة الوسطى، فقال له صل الصلوات الخمس كلها تدرك الوسطى، حافظ على الصلوات الخمس كلها تدرك الوسطى. لأن يظهر هذا الرجل جاي يبغى يفرط في أربع صلوات ويحافظ على الوسطى. كذلك أنا أقول لإخواني، إذا أردتم إدراك ليلة القدر فعليكم بشهر رمضان كاملا، وإن لم يحصل فعليكم بالعشر الأخير كاملة، قوموا ليلها واعتكفوا فيها وأكثروا من الدعاء والاستغفار والندم على ما سلف وكان، هكذا تدركوا ليلة القدر. أما تأتي لي يوم 27 أو يوم كذا تقول والله خلاص أنا أصبحت من أهل، أتمنى ذلك أو أرجو الله عز وجل لك ذلك، لكن هل هذا فعلا مما يعني يفعله الذي يريد الله والدار الآخرة؟ ولذلك إخواني فرصة عظيمة إذا الله عز وجل وفقنا وإياكم وأدركنا هذا الشهر أن نستثمر هذا الشهر كله، شهر 29 يوم أو 30 يوم ما نصبر فيه على الطاعة، ما نصبر فيه عن المعصية، 29 يوم أو 30 يوم. أمر آخر، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الصيام هذا عبادة عظيمة، ولذلك يجب على الإنسان أن يستشعر هذه العبادة، وحينما يتلبس بها يجب أن يبقى في سماء مجد هذه العبادة، وأن لا ينزل إلى الحضيض، حضيض المعصية ومستنقع الآثام، لا، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإن سابه أحد أو قاتل فليقل إني صائم، إني صائم، يكررها مرتين. يعني أنت أيها الصائم في حالة وفي وضع وفي هيئة وفي عبادة تمنعك أبدا أنك تنزل من سماء مجدك وعبادتك هذه العبادة العظيمة إلى أن تسفه مع السفهاء وتجهل مع الجاهلين. فإذا أحد تعرض لك في حال صومك قل له إني صائم، إني صائم، اسمح لي، يعني أنا في وضع ما يسمح لي أبدا أني أرد عليك، ما يسمح لي أبدا أنني يعني أجاريك بمثل ما أنت فيه، اسمح لي، ويذهب يقولها بلسانه، وفيها انتصار على النفس وعلى الشيطان، لأن الشيطان رابض كالكلب يريد أن يفسد عليك الصيام كما جاء في الحديث، يفسد على العبد العباد. ولذلك بهذا تنتصر على نفسك الأمارة بالسوء، تنتصر على هواك، تنتصر على شيطانك، وتكبر وتعلو، الله عز وجل يعظمك في صدور الآخرين. أمر آخر، أنت أخلاقكم وممارساتك أيضا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني الآن بعض الناس حالة في رمضان نفس حالة قبل رمضان أبدا، ما يتغير، هي هي، في طاعات وفي معاصي أبدا، ما كأنه دخل عليه رمضان. ولذلك تجد بعض الناس يقول لك: يا أخي والله هذه أخلاقي، أنا ما أقدر، غضوب، لعان، سباب، شتام، يطلق لعينه العنان في يعني في النظر، يطلق لأذنه السماع في الاستماع إلى المحرم، يطلق لجوارحه كذلك، ما كأن تغير شيء. هذا ليس لله في حاجة في أن يدع طعامه وشرب. حتى ذهب بعض أهل العلم، وهذا قول مرجوح، إلى أن من يكذب أو يغتاب وهو صائم صومه باطل، هذا قول مذهب معروف، والجمهور يقول لا ما يبطل، لكن يذهب الأجر، هو أدى وأسقط الفرض لكن ذهب الأجر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وليس له من قيامه إلا التعب. قوم الليل صلي وتورم قدماه وما له إلا التعب، ما له أجر. ليش؟ لأن من أهل الزور، ومن أهل اللغو، من أهل الغيبة، من أهل الكذب، من أهل البهتان، يطلع من المسجد وعلى طول للمقهى ولا الديوانيات ولا المجالس، وحش في الناس وغيبة وطعن وسب، ولا يروح للأسواق ما شاء الله يعني يطلق لبصره العنان، يرتع في الغاديات والرائحات. هذا الصيام، هذا هذا الصيام. من لم يدع يعني من كم من صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش، كم من قائم ليس له من قيامه إلا التعب، وهذا موجود نسأل الله العافية. ولذلك أنت أيها الصائم، العبادة اللي أنت فيها عبادة عظيمة، عبادة تمنعك وتحجزك على أنك تنزل مثل ما ذكرت قبل قليل من سماء مجدك، وهذه العبادة اللي رفعتك عند الله عز وجل فتجهل مع الجاهلين، أو أنك تمارس بعض الأشياء. كان السلف إذا جاء شهر رمضان قللوا حتى من الكلام إلا في قراءة القرآن وذكر الله عز وجل، هكذا كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم. أمر آخر، الصيام كما جاء في الحديث يذهب وحر الصدر، الوساوس والأوضار والأشياء التي تغلي في النفس مما يقذفه الشيطان ويطوف به على قلب الإنسان، هذه كلها تذهب بإذن الله. فإن للصوم أثر عظيم في صفاء النفس وفي صقل القلب وجعلك إنسانا ربانيا، فيذهب الله جل وعلا عنك مثل هذه الأوضار، مثل هذه الوساوس، حتى يعني الذنوب القلبية، الحقد والكراهية والحسد والرياء وشيء من هذا، كل هذه تكنس، كأن الصيام يكنسها كنسا من صدرك. هذا الصوم الواجب وصوم النفل أيضا. ولذلك الإنسان لا ينبغي له أن ينقطع عن الصيام يقول شهر رمضان فقط، لا، ينبغي له أن يواصل. من الفضائل أيضا أن الله جل وعلا أعد لأهل الصيام بابا في الجنة يقال له الريان، هذا لا يدخل منه إلا الصائمون. طبعا من هم الصائمون هنا؟ ليس المقصود فيه من صام شهر رمضان، لا، المكثرون من الصيام، صوم الاثنين، صوم الخميس، يصومون ثلاث أيام البيض مثلا 13 14 15 أو يصومون ثلاث أيام من كل شهر مفرقة أو مجموعة، يصومون عرفة، يصومون عاشورة، يصومون شعبان، يصومون شهر الله المحرم مثلا. هؤلاء الذين فتح الله لهم باب الصيام سيفتح لهم بابا يقال له الريان يوم القيامة، وهو أحد أبواب الجنة الثمانية، لأن الجنة لها ثمانية أبواب، باب منها اسمه باب الريان لا يدخل منه إلا الصائم، فإذا دخلوا أغلق دونه. أمر آخر، حينما يدخل الصائمون باب الريان سيشربون، وإذا شربوا لن يظمأوا أبدا بعد هذه الشربة، وهذا فضل الله عز وجل لمن؟ لهؤلاء الصائمين، فضل الله جل وعلا وكرمه وجوده وإحسانه لهؤلاء الصائمين. من فضائل رمضان أن الإنسان الذي يفطر صائما له مثل أجره، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من فطر صائما فله مثل أجره. أنا حقيقة أزف تهنئة لهؤلاء الأماثل الأفاضل الأكارم الذين ما شاء الله اللهم بارك يمدون هذه الخيم وهذه السفر فيفطرون آلاف، لا أقول بالمئات، آلاف من الناس، هنيئا لهم هنيئا لهم. قد يكون بعض هؤلاء الفقراء الذين يفطرون عندهم من الأعمال الصالحة ما هو أعظم من جبل أحد من حيث الأجر، وما هو أعظم من جبال تهامة، ها أنت في ميزان حسناتك. هذا التفطير كله سينتقل مثله وليس ولا يذهب من أجر شيء، سينتقل مثل إلى ميزان حسناتك أنت، إلى ميزان حسناتك، هذا فضل الله جل وعلا. إخواني وأخواتي، الفضائل كثيرة والبركات والعوائد في شهر رمضان عديدة جدا لا يمكن حصرها في مثل هذه العجالة، هي تطواف عجلة وسريعة، وهي يعني أردت أن أقدح يعني زناد الموضوع هذا لأننا على أعتاب هذا الشهر الفضيل، أحببت أن أشارككم بهذا الحديث، وإلا المسائل كثيرة والجعبة ملأة، لكن حسبي من الكلام ما ذكرت من قول الله وقول نبيه عليه الصلاة والسلام. أسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الطاعة والرضوان، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.